إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونستنصره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والشرك والعمى، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا ربكم حق التقوى، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه العزيز، فقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأمركم بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وليس وراء ذلك خردلة من إيمان، وليس وراء ذلك خردلة من إيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أن من لم ينكر المنكر بقلبه ويكرهه ويتبرأ منه فليس عنده خردلة من إيمان. فالمسلم مأمور أن يزيل المنكر بيده إذا كان عنده قدرة، ولا يتسبب في منكر أكبر منه، مثل ولاة الأمور، ومثل الرجل في أهل بيته، ومن ولاه الله عليهم. ومن لم يقدر باليد فليغيره باللسان، لكن قد لا يقدر أن يغير لا باليد ولا باللسان، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن عليه أن يغيره بقلبه، وهذا أضعف الإيمان. والتغيير بالقلب معناه، التغيير بالقلب معناه أن يكره المنكر، يكره المنكر ويتبرأ، يبرأ إلى الله منه، ولا يجالس أهله، ويسأل الله أن يزيله، يسأل الله أن يزيل هذا المنكر. والتغيير بالقلب مهم جدا. بعض الناس يقولون: ما فائدة التغيير بالقلب؟ لا، التغيير بالقلب مهم جدا، لأن القلب إذا لم ينكر المنكر ويغضب لله تعالى فقد مات، ولم يبق فيه إيمان، مات هذا القلب ولا غيره، لم يبق فيه إيمان ولا غيره على محارم الله تعالى. فبعض الناس يجلس مع أناس عندهم أعمال شركية أو أقوال شركية أو بدع ضالة مضلة، فلا ينكر عليهم ولا يكره ما هم عليه، بل يجالسهم ويؤكلهم ويجاملهم ويحترمهم ويرضى بما هم عليه، فهذا منهم، حتى لو لم يعمل مثلهم فهو منهم، حتى لو ما عمل مثلهم. وقد يجلس أحدهم مع أناس يستهزئون بآيات الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والاستهزاء بالكتاب أو بالسنة كفر أكبر مخرج من الملة، نفاق أكبر وكفر أكبر مخرج من الملة. فإذا جلس معهم ولم ينكر عليهم ولم يكره ما هم عليه فهو مثلهم، وسوف يجمعهم الله تعالى كلهم في نار جهنم المستهزئ والمنافق الذي جلس معه يستمع وهو راضي، الذي جلس يستمع وهو راضي. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في نار جهنم جميعا. والإنكار يكون حسب القدرة، إن كان يقدر أن ينكر عليهم وإلا فليفارقهم، إذا ما قدر ينكر عليهم فليفارقهم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برع، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فأخبر أنه سوف يأتي حكام فيهم خير وفيهم شر، فمن كره أعمالهم السيئة فقد برئ من الإثم، من كره أعمالهم السيئة فقد برئ من الإثم، ومن أنكر عليهم بلسانه فقد سلم من العذاب، ولكن من رضي بأعمالهم وتابعهم فهو الآثم المعاقب. فطلبوا منها أن يأذن لهم بقتالهم، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لهم بقتالهم، فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا يدل أن ترك الصلاة كفر أكبر، كفر بواح، يبيح قتالهم ولكن عند القدرة، يبيح قتالهم ولكن عند القدرة. وقد أخبر الله عز وجل أن هذه الأمة أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، خصوصا القرون الأولى المفضلة، فهم خير الناس للناس، هم خير الناس للناس. ومن مزاياهم الكبيرة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، يعني أصلحوا أنفسهم وأصلحوا غيرهم، أصلحوا أنفسهم وأصلحوا غيرهم. والمعروف هو اسم جامع، كلمة المعروف اسم جامع لكل ما أمر الله به ورسوله من العقائد والأعمال والأخلاق الكريمة. والمنكر معناه هو كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال والأخلاق السيئة والعقائد المنحرفة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم العبادات، حتى ألحقه بعض العلماء بالأركان الخمسة فجعلوه الركن السادس من أركان الإسلام. وقد أوجب الله تعالى على عباده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل على قدر استطاعته، لمنافع كثيرة، منافع كثيرة وكبيرة، ليتناصحوا ويتعاونوا على البر والتقوى ويتواصون بالحق والصبر. وقد أقسم الله عز وجل، أقسم وهو أصدق القائلين، أقسم بالعصر أن الناس كلهم في خسارة، جميع الناس في خسارة إلا هذه الفئة الناجية المفلحة، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فأصلحوا أنفسهم وأصلحوا غيرهم. إذا طبق الأمر بالمعروف تعلم الجاهل وقوي الضعيف وانتبه الغافل واندحر الشيطان وانهزم الكافر وانكسرت شوكة أهل البدع من منافقين ومعاندين ومكابرين، فيكثر الخير، يكثر الخير ويعم الرخاء. إذا طبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قام العدل وذهب الظلم وحل الأمن، ولعلت كلمة الله ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما قام الإسلام، ما قام الإسلام إلا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ظهر دين الله إلا بالأمر بالمعروف، ولا علت كلمة الله ولا انتصر مظلوم لولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعض الناس وهم أهل الباطل وأصحاب الأهواء يتضايقون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تضيق صدورهم ويكرهون كل من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، ويقولون هذا ما هو وقته. وهؤلاء قل حظهم ونصيبهم من العلم والإيمان، يريدون حرية البهائم مثل الكفار. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم وصف المنافقين بأكثر الصفات، صفات المنافقين أكثر الصفات. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ثم بيّن في الآية التي بعدها أنهم حطب جهنم، المنافقون حطب جهنم مع الكفار، بل إنهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار تحت اليهود والنصارى. وقد أخبر الله عز وجل أنه أول ما لعن بني إسرائيل، أول ما لعن بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر ويتولون الكفار ويوادونهم، خصلتين عندهم، أنهم لا يتناهون عن المنكر ويتولون الكفار ويوادونهم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. تفكروا يا عباد الله في كثير من المسلمين اليوم، ألا توجد فيهم هذه الصفات؟ ألا يخافون أن تحل عليهم اللعنة ويحل عليهم سخط الله، سخط الله تعالى؟ وبالحديث الذي رواه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، فإن هذا لا يحل له، ينصح عذر، ينصح للعذر فقط، يقول يا فلان دع هذا اتق الله ودع ما تصنع فإن هذا لا يحل له، ثم يلقاه من الغد يعني ثاني يوم، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، يأكل معه ويشرب ويجلس معه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو تقتلنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض وليلعنكم كما لعنهم، نعوذ بالله من لعنة الله. فبنو إسرائيل كانوا ينهون عن المنكر تعبيرا يعني عذر، فلعنهم الله تعالى وهم ينهون عن المنكر، لكن بعض المسلمين اليوم يرى صاحبه على منكرات كبيرة ومخالفات كبيرة فلا ينهاه عنها ولا يحذره من عذاب الله تعالى ولا من لعنة الله، لا يريد أن يختار صحبته، يريد أن يكتبه، لا يريد أن يختار الصحبة، فيعرض نفسه وللعنة الله تعالى. فأقسم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أقسم أنكم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتردعون الظالم وتعطفونه على الحق عطفا، تعطفونه عطف على الحق، ليفعلن الله بكم كما فعل ببني إسرائيل، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم. بعض الناس يظنون أن الآيات التي نزلت في اليهود وفي النصارى وفي المشركين أنها خاصة بهم، وهذا خطأ كبير، فهي آيات عامة لكل من عصى الله ورسوله ولكل من خالف نبيه. وفي حديث آخر رواه أحمد والترمذي عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله تعالى أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. بعض الناس هدان الله وإياهم يريدون أن يعطلوا هذا الواجب، يعطلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقولون اسكتوا عنا وبنسكت عنكم، زكونا وبنزكيكم، جاملونا وبنجاملكم، اعذرونا وبنعذركم، اعذرونا فيما اختلفنا فيه. إذا لم ننهى عن المنكر فقد اقترب الهلاك والعذاب العاجل والآجل. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذين لا يحكمون بما أنزل الله يجعل الله بأسهم بينهم شديد، الذين لا يحكمون بما أنزل الله يجعل الله بأسهم بينهم شديد. وهذا ما نشاهده ونسمعه في المسلمين، قد جعل الله تعالى بأسهم بينهم شديد. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا بد منها، نهوهم عن الجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا بد منها، قال فأعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه حقوق الطريق، فجعل النهي عن المنكر حق من حقوق الطريق. ومدح ولاة الأمور الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ووعدهم بالنصر، وعدهم الله تعالى بالنصر، قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم ولله عاقبة الأمور. قد يقول قائل إذا فعلوا ذلك زال حكمهم، نسوا أن الأمر لله تعالى من قبل ومن بعد وله عاقبة الأمور. الله عز وجل يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، الأمر بيد الله. واعلموا يحفظكم الله أنه ما من أمة هلكت ودمرت وضربت عليها الذلة والمسكنة وانتشرت فيها الفوضى والخوف وتسلط عليهم الأعداء إلا لما تركوا هذا الواجب العظيم، لما جاهنوا وجاملوا من أجل مصالحهم الدنيوية وأرضوا الناس بسخط الله تعالى، أسخطوا الله وأرضوا الناس، سلط الله عليهم من لا يرحم صغيرهم ولا يوقر كبيرهم، سلط الله عليهم من لا يرحم صغيرهم ولا يوقر كبيرهم، سلط الله عليهم شرارهم فساووهم سوء العذاب. الذي يترك هذا الواجب تنزع منه المهابة والطاعة، فلو أمر ولده أو خادمه بشيء لاستخف به، لو أمر ابنه أو ولد أو أمر خادمه بشيء لاستخف به. وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، فعرفت في وجهه أنه قد حفزه شيء، فلصقت بالحجرة. قالت: فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله عز وجل يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم. ولما قص الله تعالى قصة بني إسرائيل لما استحلوا الحرام بالحيلة وعملوا حيلة ليجعلوا الحرام حلالا، أرادوا أن يغيروا الحرام إلى حلال، عملوا حيلة، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت محرم ابتلاء لهم بما كانوا يفتقون، فكان الصيد يأتي بكثرة يوم السبت أمامهم وهم يرونه، وفي الأيام الأخرى لا يجدونه أبدا، ما في صيد، فعملوا حيلة ليستحلوا الحرام، نصبوا شباكهم يوم الجمعة ولم يأتوا يوم السبت، لأن يوم السبت حرام الصيد، ولكن نصبوا الشباك يوم الجمعة، وجاءوا يوم الأحد فوجدوا الصيد في الشباك. وما أكثر الحيل التي يستعملها المسلمون اليوم ليستحلوا الحرام، ولو أنهم فعلوا الحرام بدون حيلة وبدون أن يستحلون لكان أهون. فقامت طائفة من بني إسرائيل وأنكرت عليهم ونصحتهم، وطائفة أخرى سكتوا عنهم، وقالوا للذين أنكروا المنكر، قالوا لهم: لماذا تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا لهم: نريد أن نعذر أمام الله تعالى وعسى ولعلهم يهتدون، لعلهم يقبلون النصيحة. فلما أصروا على هذه الحيلة، لما أصروا على هذا، أرسل الله تعالى عليهم عذابا على الذين يعملون المنكر، أرسل العذاب ومسقهم قردة وخنازير، ونجى الذين كانوا ينهون عن المنكر، ولم يذكر الذين سكتوا، لا نعلم هل نجاهم مع الناجين أو عذبهم مع الهالكين. فاتقوا الله عباد الله، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق وباللين وبالأخلاق الفاضلة. وأهم شيء الإخلاص لله تعالى، أهم شيء الإخلاص. فأكثر الناس اليوم ينهون عن المنكر على هواهم، إذا عمل خصمه منكر أنكر عليه وشهر به أمام الناس ونشر منكراته، وإذا عملها صديقه أو من جماعته أو من حزبه قطع خطيئته ودافع عنه وأنكر أنه فعلها، ينكر أنه فعلها. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناس ركبوا في سفينة طابقين، السفينة طابقين، فالذين في الطابق الأسفل إذا أرادوا الماء صعدوا ومروا على الذين في الطابق الأعلى، فقالوا: لو أننا خرقنا خرقا في نصيبنا، ثقبا في النصيب في نصيبنا يدخل منه الماء، بدل أن نؤذي أخواننا في الطابق الأعلى. فإن سكتوا عليهم وتركوهم غرقوا جميعا، وإنهم ردعوهم وزجروهم نجوا جميعا. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر والحافظين لحدودك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وخليلك ونبيك ورسولك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واحذروا يرحمكم الله أن تخالف أقوالكم أعمالكم، احذروا أن تخالف أقوالكم أعمالكم، فلا بد أن تطبقوا ما تأمرون به أولا على أنفسكم وأهليكم، فإن الذين يأمرون بالناس بالمعروف وينسون أنفسهم ينقصهم الله ويبغضهم، ينقصهم الله تعالى ويبغضهم، كما قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي صحيح البخاري عن أسامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة، يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أكتافه في النار، يعني تخرج أمعاه والعياذ بالله تخرج في النار أمعاه. قال فيدور حولها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون أي فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وليس معنى هذا أن نسكت، أن يسكت المسلم عن منكر هو واقع فيه، ليس معنى هذا أن يسكت المسلم عن منكر هو واقع فيه، فلا بد أن يحذر من المنكر، لأنه لو سكت ارتكب الاثنين، إثم فعل المنكر وإثم السقوط عليه، فلا بد أن يحذر من المنكر حتى لو كان واقع فيه، لا بد أن يحذر من المنكر حتى لو كان واقعا فيه، ويسأل الله تعالى أن يتوب عليه. مثلا بعض الناس عنده شيء من العلم فيخطب ويعظ الناس ويدعوهم إلى الله ويرقبهم في الجنة ويحذرهم من النار وينهاهم عن الفساد في الأرض، وهو محذر ومدخن ومرابي، يأكل ربا ويرتي ويرتكي، وعلى سطح بيته دش، فيغتر الناس به، الناس يغترون به ويقولون لو أن هذه محرمات ما فعل هذا الرجل الصالح الذي ينصح، ما فعلها لو أنها محرمات، فيغتر الناس به. فإذا سأله سائل ما حكم الدش؟ قال هو سلاح ذو حدين، نحن نشاهد الأشياء الطيبة من برامج دينية وأخبار وفيها منافع كثيرة، ولا يتجرأ، لا يتجرأ أن يقول فيه فساد كبير وفيه خطر عظيم على الأطفال وعلى النساء وعلى الشباب، فيه فجور، فيه فواحش، فيه موسيقى، فيه كذب، فيه شرك، فيه بدع، فيه سحر، فيه كهانة، فيه بدع ضالة، فيه ضياع للوقت، لا يتجرأ أن يقول هذا الكلام لأنه واقع فيه، والفوائد التي فيه لا تساوي 5%، والباقي كله شر، الباقي كله شر، فيستهين بالمنكر لأنه واقع فيه. وإذا سئل عن القات سرطان اليمن قال هو ينفع من السكر وينشط الذاكرة ويعين على الأعمال ويسلي، فلا يتجرأ أن يقول حرام، هذا محذر، ضار بالمال، يضر المال، يضر العقل، يضر الجسم، يضر الأهل، يضر الدين، لأنه واقع فيه. وقد يكون مرتشي أو يتعامل بالربا، وإذا سئل من ذلك قال نحن مضطرين لهذا، العالم كله يفعل هذا، والعالم الفلاني يرخص في هذا النوع من الربا، والعالم الفلاني يرخص في هذا. ويتتبع رخص العلماء، وقد قالوا العلماء، علماء السلف قالوا من تتبع رخص العلماء وقع في الشر كله، من تتبع رخص العلماء وقع في الشر كله، وهذا إثم أعظم من وأكبر من غيره، إثم سفوته على المنكر واستهانته بالمحرم أكبر من فعله للمحرم. وبعض الناس ينهى عن المنكر ويحذر الناس من الفساد، يحذر من انتشار الفواحش وانتشار الخمور والمخدرات والسفور والتبرج والرشاوي واستغلال الثروات، ينهى عن الفساد، وهذا شيء طيب منه، لكنه هو مع الأسف، هو نفسه مع الأسف واقع في منكرات أكبر من التي يحذر منها، هو واقع في منكرات أكبر من التي يحذر منها، لأن عنده منكرات لا يغفرها الله سبحانه وتعالى، عنده منكرات لا تغفر، قد يكون عنده شرك وثني مثل عبادة القبور ودعاء الأموات، وقد يكون عنده شرك سياسي مثل الإيمان بالمبادئ الكفرية يؤمن بها ويدعو إليها، وعنده بدع ضالة، وقد يكون عنده الشركين الوثني والتشريعي، ويصرخ بها على صوته، يحذر من الفساد، وليس هناك فساد ومنكر أكبر من الشرك، ليس هناك فساد ومنكر أكبر من الشرك، لأن جميع الذنوب الكبيرة كبائر الذنوب تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، إلا الشرك، فقد توعد الله تعالى من مات عليه أن لا يغفر له، وأن جميع أعماله محبطة من صلاة وصيام وغيرها. يقول الله عز وجل لبني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولما ذكر الله تعالى قصة لقمان الحكيم لما وعظ ابنه أول ما حذر من الشرك، وكان مما قاله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، كان يعلم أن ابنه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا بد أن يتعرض للأذى بالقول أو بالفعل، فقال له واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما تعرض الأنبياء والرسل للأذى والضرب والقتل والطرد إلا لما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر تعرضوا لهذه الأمور، فاتقوا الله عباد الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فإن الأمر قريب، الأمر غريب جدا. وقد أخبر الله عز وجل أن الناس إذا ما استجابوا للنصيحة فإن العذاب قادم وقريب. قال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إن الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر رجل سوء فاسد حاسد متكبر غشاش يغش نفسه وأهله ويغش المسلمين. والذي لا يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكره أصحابه فإنه صاحب هوى وصاحب مصلحة متبع هواه ويخاف على مصالحه. إذا رأيت الرجل يخاف من كلمة الحق ويتضايق منها ويطعن في أصحابها فإنه على باطل متبع هواه ويخاف على مصلحته، لأن صاحب الحق لا يخاف من كلام الناس فيه أبدا. صاحب الحق لا يخاف من كلام الناس إذا تكلموا فيه، بل إنه يفرح ويسر بالكلمة الحق وبالنصح. إذا رأيت الرجل يكتم شيئا من عقيدته فاعلم أنه في ضلال مبين، لأن ديننا ولله الحمد واضح وضوح الشمس، ليس فيها أسرار وليس فيها ألغاز. فإذا رأيت جماعة عندهم جلسات سرية لا يريدون أحد أن يسمعها أن يطلع عليها فاعلم أنهم قد اجتمعوا على ضلالة وقد اجتمعوا على حزبية. إذا رأيت رجلا قد رضي بالمنكر فأخبره أنه مشترك فيه. إذا رأيت رجلا قد رضي بالمنكر فأخبره أنه مشترك فيه. إذا رأيت رجلا قد رضي بجريمة قتل وطرح بها وسكت عليها فبشره أنه قد شارك في دمها، شارك في الدم، كما سمعنا في الخطبة السابقة أن الله تعالى أخبر أن قوم صالح عقروا الناقة، والذي عقرها نفر واحد، ما عقروها كلهم، لكن لأنهم رضوا وسكتوا صاروا كلهم مشاركين، عقروها كلهم، عقروا الناقة. وأخبر أن بني إسرائيل قتلوا الأنبياء، والذين قتلوا الأنبياء جماعة قليلة من أسلافهم، لكن لأنهم رضوا بذلك صاروا كلهم قتلة الأنبياء. والشعبي رحمه الله قال للرجل الذي جاء ورأى راضي بمقتل عثمان، رجل رضي بمقتل عثمان، فقال اشتركت في دمه. لما رأى راضي بمقتل عثمان قال اشتركت في دمه. أخواني في الله، اتقوا الله وحافظوا على نسائكم وبناتكم وأخواتكم من جمعيات الفساد والتنصير، فإنهم يغرون النساء بالأموال. وهؤلاء مثل الحيات، ملمسها ناعم وسمها قاتل، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب. ووالله العظيم ثم والله العظيم أن خيرا للمرأة أن تموت من الجوع وتدفن تحت التراب وهي ما زالت متمسكة بدينها وشرفها وعفتها، ولا تقع فريسة للذئاب البشرية والحر تكفيه الإشارة. اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين، وارحمنا يا خير الراحمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا ولا تأخذنا بالسنين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، عاجلا غير رائس، نافعا غير ضار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم. اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم. اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم. اللهم أغث قلوبنا بالأمن والإيمان. اللهم أغث قلوبنا بالأمن والإيمان. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أمن رعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وأقم الصلاة.